بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، مسند عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه، وعبد الله بن الحارث يعتبر من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهو يعتبر من عداد المصريين. وكان من أصحاب الصفة، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هارون هو ابن حمال، قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري الملقب بديوان العلم، أخذ السنة من مالك، كذلك نشر مذهب مالك في مصر. قال حدثنا عمرو وهو ابن الحارث المصري، وهو حافظ من حفاظ أهل مصر، أن سليمان بن زياد الحضرمي، وهو أيضا مصري، أنا من الحضار من الذين جلسوا في مصر، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل كثيرا من الحضرميين أرسلهم إلى عمرو بن العاص، لما جاء وفد الحضرميين أرسلهم إلى عمرو في مصر، فكانوا هناك. قال حدثه أن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، قال حدثه أنه مر وصاحب له بأيمن وفئة من قريش قد حلوا أجرهم، أنا أيمن الظاهر ابن أم أيمن الحبشية، حاضنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانت أمه لعبد المطلب، وهي التي حضنت النبي عليه الصلاة والسلام وربته وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبو أيمن، زوجها بزيد بن حارثة، ولدت له أسامة. فقال أنه مر وصاحب له بأيمن وفئة من قريش قد حلوا أجرهم، فجعلوها مخاريق يجتردون بها وهم عراه. قال عبد الله: فلما مررنا بهم قالوا: إن هؤلاء قسيسون فدعوهم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج عليهم، فلما أبصروه تبددوا، معنى كانوا عراة، وهذه العادة كانت عند قريش أو عند العرب، إذا أرادوا أن يعملوا يخرجوا وزرهم ويجعلوها على أعناقهم، أو أنهم يربطوها برؤوسهم ثم يعملوا يكونون عراة. وقد حصل ذلك، معنى أورد بعضها للسيرة وإن كان في أسانيدها ضعف، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أو لما كانت كان أهل مكة ينقلون الحجارة، حجارة الكعبة، فقال أبو طالب للنبي عليه الصلاة والسلام: ضع إزارك على كتفك، فلما أراد أن يفعل خر مغشيا عليه. أنا أراد أن يفعل مثل الشباب يخرجون أرضيتهم وأزرهم ويضعونها على أكتافهم، فقال فخر مغشيا عليه فلم ترى عورته بعد ذلك. لكن هذا في أسانيدها ضعف، لكن ذكرها ابن إسحاق في السيرة. فكانت الظاهر عندهم عادة يفعلون هذا. قال فلما مررنا بهم قالوا إن هؤلاء قسيسون فدعوهم، أنا الظاهر كانوا يعرفون قسس النصارى. فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه قالوا هؤلاء قسيسون. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج عليهم وهم يعلمون يعرفون، خاصة أيمن ابن أم أيمن الحبشية، يقال أن اسمها بركة. فلما خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبصروه تبددوا، معنى كأنهم استحوا قليلا لكن لم يلبسوا أزرهم، وإنما حصل لهم شيء من الاضطجاع أو كذا. قال فرجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مغضبا حتى دخل، وكنت أنا وراء الحجرة فسمعته يقول سبحان الله، لا من الله استحيوا ولا من رسوله استتروا. وأم أيمن عنده تقول استغفر لهم يا رسول الله. قال عبد الله فبلأي ما استغفر لهم. قال عبد الله وسمعته أنا من هارون، عبد الله معنى ابن أحمد، يقول أيضا سمعت هذا الحديث من هارون بن حماد، أقصد ابن معروف، فهو روى هذا الحديث عن عبد الله بن وهب، هارون بن معروف وليس ابن حماد، وهارون بن معروف ابن حماد، معنى حماد جده، فيقال أحيانا هارون بن حماد. قال وقد قال هذا حديث صحيح، وقد أخرجه أبو يعلى فقال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو به. وفيه أنه مر وصاحب له بأم أيمن وفتية، وفيه أيضا فبأبي ما استغفر لهم. قال وأخرجه البزار في كشف الأستار من طريق ابن لهيعة عن سليمان بن زياد الحضرمي به، وابن لهيعة متابع تابعه عمرو بن الحارث عند أحمد وأبي يعلى كما ترى. طيب هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على هؤلاء أنهم كشفوا عوراتهم ولم يستحيوا من الله جل وعلا ولا من رسوله، وأراد عليه الصلاة والسلام أنهم استحيوا من الله أي أنهم معنى كاشفين عوراتهم عند الناس، كاشفين عوراتهم عند الناس، وهذا يدل على عدم حيائهم. وقد جاء في الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ولا شك أن من يظهر عورته عند الناس فليس فيه حياء، فليس في حياء، وخاصة يكمل الحياء عند العورات، كلما كان الإنسان يحب ستر عورته كلما كان أكمل حياء من غيره، وخاصة في النساء كلما كانت المرأة تستر عورتها وتستر ما يفتن منها كانت أكمل من غيرها في الحياء. معنى المرأة بعض النساء مثلا تجدها تتوسع مثلا تكلم الرجال، وأيضا إذا خرجت يرى شيء من عورتها من يديها من رجليها من كذا، فكل ذلك يدل على أن الحياء يخف عند هذه المرأة. لكن إذا كانت ابتعدت عن الرجال وأيضا حافظت على عورتها أن لا يراها أحد أو أن يرى شيئا منها فإنها أكمل حياء. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، لا من الله استحيوا. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن مسعود وهو حديث حسن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله. فقالوا: يا رسول الله، إنا لنستحي من الله. فقال: من استحي من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، وقال: وليحذر البلا والموت، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال: وليذكر البلا والموت. البلا معنى القبر، البلا الذي تبلى فيه العظام وتذهب، والموت يتذكر هذا. فهذا أشد الناس حياء، أنه قال أن يحفظ الرأس وما حوى، ما حواه الرأس من العينين، وأيضا كذلك الأذنين واللسان وغيرها من هذه الحواس التي يجب أن يحافظ عليها العبد المسلم. فإن حافظ عليها فهو قد حفظ الله عز وجل فيها. فيستحي من الله عز وجل أن يراه ينظر إلى ما حرم الله، يستحي من الله عز وجل أن يراه يسمع ما حرم الله، أيضا يستحي من الله عز وجل أن يراه الله عز وجل وهو يتكلم في الحرام، ويأتي وأيضا يتكلم بما يغضب الله عز وجل، وأيضا كذلك في غيرها من الحواس، فإنه يراقب الله عز وجل في حواسه. فهذا حياء. قال: ويحفظ البطن وما وعى. هذا البطن، هذا الوعاء لابد أن يحفظه، يحفظه من ماذا؟ من أكل الحرام، أنه لا يأكل حراما، لا يأكل حراما. يستحي من الله عز وجل أن يراه يأكل من الحرام، مما لم يحل الله عز وجل له، سواء كان من باب الكسب أنه يكسب الحرام، أو يأكل ما حرمه الله عز وجل عليه من ما غصبه أو سرقه أو أخذه بطريقة غير صحيحة من الرشوة، وكذلك أخذه من أكل أموال الناس بالباطل بالغصب، وغيرها من هذه الأمور التي يكون فيها الأكل الحرام. فقال: وأن يحفظ البطن وما وعى، ويذكر البلا والموت، يذكر الموت والبلا، يذكر الموت، يتذكر أنه ميت، وأيضا أنه سيوضع في ذلك القبر. فهذا هو الذي يستحي من الله حق الحياء. فإذا ذهب شيء من هذه الأمور فإنه ينقص من الحياء. وكذلك أيضا كما قلنا مراقبة الله عز وجل في العورات، فإنه أيضا من أعظم أبواب الحياء. كلما كان الإنسان أستر لعورته كان أقرب إلى الله عز وجل، وأيضا أكثر استحياء من الله. وأما الحديث الذي جاء، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، ما نأتي منها وما نذر، معنى ماذا الذي نكشف من عوراتنا وماذا الذي نستر؟ عوراتنا يا رسول الله ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. أنا لا يجوز لك أن تري عورتك إلا زوجتك أو ما ملكت يمينه، إلا ما اضطر إليه الإنسان من علاج أو غيره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجك وما ملكت أيمانك. فقال هذا الرجل: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم مع بعض، فقال: إن استطعت ألا يرينها أحد فافعل. وجاء في بعض الروايات أنه قال، فذكر أنه إذا كان خاليا فقال: الله أحق أن يستحيا منه، الله أحق أن يستحيا منه. لكن هذا الحديث خرج على مسألة كمال الحياء، الذي حتى فيما يكون فيه مباحا، أن إذا كان الإنسان خاليا فكشف عورته بينه وبين نفسه مثلا في الحمام يغتسل أو غيره، فهذا جائز، لكن من كمال الحياء أنه لا يفعل. لهذا كان بعض السلف يستحي أن يكشف عورته حتى في الحمام، فكما جاء عن أبي موسى الأشعري وغيره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أحق أن يستحيا منه. ثم قال لما قيل له: يا رسول الله، القوم يكون بعضهم بعضا، قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فافعل، معنى حاول بقدر الإمكان، أنك لا تمكن أحد يرى عورتك. صحيح أن الناس في مجالسهم غالبا، وخاصة إذا كانت مثل ما كان عليه الصحابة الأزر قصيرة وضيقة، فقد يلتفت الإنسان فيرى عورته، فهذا من غير تعمد، لكن الإنسان يحرص إذا كان في مجلس، يحرص أن لا يرى عورته أحد، أن لا يرى عورته أحد، وهذا من كمال الحياء. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هؤلاء الفتية من قريش كانوا عراه، فقال: لا من الله، سبحان الله، لا من الله استحيوا ولا من رسوله استتروا. ولما قالت له أم أيمن بركة الحبشية، قالت له: يا رسول الله، استغفر لهم. قال: فبالآي ما استغفر. وجاء في رواية: فأبي ما استغفر، أي أو فبأبي ما استغفر لهم، أي لم يستغفر لهم النبي عليه الصلاة والسلام، إما لأنهم مجاهرون أو أنهم لم يدخلوا الإسلام بعد، والله أعلم، فقد يكون هذا وقد يكون هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا من الله استحيا ولا من رسوله. قال عبد الله ابن الحارث: قال لما قالت، قال: وكنت في الحجرة أو كنت قريب الحجرة، فسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا من الله، لا سبحان الله، لا من الله استحيوا ولا من رسول استتروا. طيب، هذا ما يذكر من هذا الحديث، والله أعلم.